بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نعم، تفضل يا أم محمد.
نعم شيخ،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليك الشهر يا شيخ.
الله يبارك فيك يحفظك
يا شيخ. أنا عندي سؤال. أنا الحين عندي من 10 سنوات أنا مريضة مرض الكلى.
نعم.
يعني أول بداية يعني ما وصلت مرحلة الغسيل، أعطوني أدوية، كان يعطوني أدوية قوية، فكنت ممنوعة من الصيام. وبعدين بديت في الغسيل تقريبا سنة وشيء، فخبرتهم عن الصيام، قالوا لي إذا تقدري صومي، يعني صومي يعني في اليوم اللي مثلا ما عندك غسيل، إذا قدرتي، إذا حسيت إنك تعبانة أفطري يعني. وبعدين الله كرمني وسويت زراعة كلى الحين تقريبا من شهر، نفس الشيء بعد قالوا الصيام ممنوع لأن بعد أخذ أدوية. فما عارف يعني هل من الشهر اللي إذا إن شاء الله استويت يعني يعني رديت لحياتي الطبيعية واستويت زينة، يعني هل أرد أصوم العشر سنوات هاي كلها؟ لأن أنا كنت أفطر عن نفسي يعني قبل.
إيه.
فبأعرف يعني لأن يعني إذا استويت إن شاء الله يعني رديت حياتي الطبيعية إني أصوم الأيام يعني السنوات اللي طافت ولا.
والعشر سنوات يا محمد كل أفطرتيها؟
هي أفطرت بس في الغسيل يمكن صمت 10 أيام، بعدين حسيت عمري يعني إني تعبت عن شوية. وحتى الدكتور يعني في واحد ثاني بعد سألته قال المفروض اللي يسوي غسيل الكلى ما يصومه.
نعم صحيح.
أبشر
محمد تسمعين.
شكرا.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا أمة الله. أمة الله من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 سنوات.
تفضل أختي.
يعني نويت ذهاب للعمرة إن شاء الله خلال رمضان، وأود يعني أعرف يعني هل يجوز الدعاء لنفسي أو لغيري، أو الدعاء على من ظلمني خلال أداء مناسك العمرة من بعد أن أنتهي من المناسك؟
وكيف تدعين على من على من ظلمك؟
نعم، وكيف يكون الدعاء؟
إن شاء الله.
وما هي الأدعية التي تقال أثناء يعني أداء مناسك العمرة؟ وهل العمرة عن الميت لازم تكون من الميقات؟ وكيف أنوي يعني أعتمر عن الميت؟
أنت ناوية تعتمرين عن نفسك ولا عن غيرك؟
عن نفسي، وبعدها يعني حاضر أنا الشهر رمضان كله يعني في لعب العمرة، فأعتمر عن نفسي وبعدها يعني أعتمر عن الميت.
طيب.
والأسئلة عن الزكاة أيضا، لدينا سهم الاستثمار ولم نقبض الربح، يعني سهل عليه زكاة؟
ما قبضت الربح؟
لا يعني صارنا تقريبا 8 أشهر.
إيش هذا النوع الاستثمار؟ ما هو؟
يعني في المستشفى سهم.
سهم، نعم. طيب.
نعم. ولدينا دار مؤجر نريد بيعه، وقد عرضناه للبيع يعني منذ تقريبا 5 أشهر. لا يعني لكن لم يتم بيعه، فهل عليه زكاة أيضا؟
إن شاء الله.
وهل يجوز وضع مرطب الشفاء يعني أثناء الصيام؟
إن شاء الله. اهلا وسهلا. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مبروك عليك الشهر وانت
زاد. الله يبارك فيك احفظك
ويطول في عمرك. الشيخ انا عندي نيه ان شاء الله على العمره.
نعم.
بالنسبه للزكاه اعطي منها عمال المسجدين الحرمين وانت سالم
ان شاء الله يا ناصر.
الله يبارك فيك يا دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا. طيب الأخت أم محمد المفجيرة تقول يعني من 10 سنوات أصيبت بمرض الكلى وكانت يعني ما وصلت إلى مرحلة الغسيل، ثم تقول منعت من الصيام وبعدين بدأت أغسل، تقول الحمد لله الآن يسر الله زراعة كلى وأشعر بأن نفسي الآن أحسن وكذا، تقول يعني ماذا أعمل بالسنوات الماضية، هل يعني أقضيها أم لا؟ أختي أم محمد كتب الله أجرك وشفاك الله وعافاك والحمد لله على سلامتك، هذه نعمة من نعم الله أن زرعتي يعني كلية تعينك إن شاء الله وتساعدك على بقاء جسمك في حالة جيدة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، إذا كان الأطباء في ذلك الوقت قالوا يا أم محمد أنت ممنوعة عن الصيام مطلقا لأن عندك الكلى فيها مشاكل والصيام يؤثر عليها وأطعمتي، ما عليك قضاء يا أخت الفاضل، ما دام قالوا لك الأطباء هكذا ممنوع تصومين أنت على خطر. أما إذا كان الأطباء قالوا لك لا أنت عندك يعني قدرة على الصيام، لكن إذا غسلت خاصة فترة الغسيل، إذا غسلت أفطري وإذا ما غسلت لا يعني ممكن تستمرين في الصيام، ففي هذه الحالة واضح بأنك كنت قادرة على الصيام فتقضين هذه السنوات، فتقضين هذه السنوات. تقولي لي والله لا الفترة الأولى كنت عاجزة، الفترة الثانية بعد الغسيل صرت أفضل، صرت أفضل يعني بمعنى قالوا لك الآن أفضل حالة مما سبق، تقضين الأيام اللي تركتيها أيام الغسيل. إذا أنت يا أم محمد تقولي والله الحمد لله أنا الآن زرعت كلية حابة أني أصوم ما مضى ولا يشق عليك هذا الشيء، ما في بأس، طيب كله أجر وخير. يشق عليك الأطباء قالوا لك لا صومي رمضان فقط، الحمد لله ما أخرجتي من طعام مما سبق في مقابل الصيام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ترهقين نفسك ولا يعني تدخلين في أمر ربما يترتب عليه مضاعفات بالنسبة لموضوع الكلى. أمة الله من العراق تقول يعني أنا ناوي أروح العمرة، بالنسبة للدعاء تقول بعد ما أدعو لنفسي يعني ممكن أدعو على من ظلمني. أختي أمة الله بارك الله فيك ويسر الله لك العمرة والسفر إليها. الأمر الثاني بالنسبة للدعاء، أولا الدعاء مشروع في كل وقت، الدعاء مشروع في كل وقت، قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ولذلك الدعاء في كل وقت. الأمر الثاني بالنسبة للدعاء يعني في العمرة، لا شك بأن العمرة نسك والدعاء فيها أفضل أيضا، فتدعين الله عز وجل لنفسك ولوالديك ولأولادك ولزوجك ولأرحامك، هذه فرصة لك أن تكثري من الدعاء. بالنسبة للدعاء على من ظلمك، إذا أردت فلك الحق، لأن الله تعالى أذن للمظلوم أن ينتصر بالدعاء، أذن للمظلوم أن ينتصر، ومن جملة الانتصار الدعاء، الدعاء. قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولذلك الدعاء تدعين الله عز وجل سواء في الطواف عند الملتزم، أعتقد الآن صعب أنك تصلين عند الملتزم اللي هو بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هذا صعب جدا، لكن في الطواف في السعي في الصلاة مثلا في السجود مثلا، لكن بشرط أن لا تبالغي وأن لا تعتدي في الدعاء وأن لا تزيدي، يعني بحيث يعني قد بعض المظلومين يصبح ظالم في دعائه، يدعو على من ظلم وعلى كل من له قرابة بمن ظلم، وهذا غلط ما يجوز، والله عز وجل أدرى بما في قلوب العباد وأدرى في أحوال العباد، فهو أعلم سبحانه وتعالى، فأنت لا تعرفين الله. ولذلك كان بعض السلف يعرض نفسه عرض على الله عز وجل حتى ما يسمي من ظلمه، اللهم أنت أدرى بحالي، اللهم أنت أدرى بي، اللهم أنت أدرى، اللهم أنت أعلم بمقصودي مثلا، فيعني يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن العفو عمن ظلمك هو أفضل، فالله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لكن ما يمنع يعني المظلوم، ما يمنع من أن يدعو على من ظلم. وهذه حقيقة رسالة لكل إنسان يعتدي على الآخرين أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم بأن هذا المظلوم يرفع شكاية إلى الذي على العرش استوى، الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى، الذي إذا أخذ أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى، الجبار المنتقم سبحانه وعز. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يتخلصوا من المظالم. كثير من الناس يظلم ويعني يتساهل في هذا، وينام هناك من ظلمهم يقومون الليل يدعون عليه، نسأل الله العافية والسلام. فاتقوا الله يا أخواني، اللي عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عرض أو من ضرب بشرة أو من أي شيء من المظالم، يتخلص منها الآن ويطلب الحل، يطلب الحل. يعني هذه الأخت أمة الله رايح المكة، هناك عند الحرم، راح الحرم عند الكعبة تطوف وتدعو على من ظلمه، تدعو على من ظلم. ما يخاف الله هذا الظالم، ما يتحرك له يتحرك شعور له. أنا أعرف أناس والله ذهبوا هناك وطافوا عند الملتزم، دعوا على من ظلمهم فاستجاب الله دعاء، استجاب الله دعاء. يعني أعرفهم بأشخاصهم، دعوا على من ظلم فاستجاب الله دعاء. لذلك الإنسان يتخلص من الظالم. يعني بعض الناس يستهين، إذا أمكنتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يتقي الإنسان نفسه. يعني بعض الناس للأسف الشديد يتساهل حتى مع الخدم، حتى مع زوجة الابن، حتى مع أم الزوج مثلا. يعني في البيوت في ظلم، في ظلم. بعض الناس يعتقد المسألة سهلة، لا ما هي سهلة. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أمة الله تقول: ما هي الأدعية التي تقال أثناء العمرة مثلا، وإذا يعني أردت أن أدعو؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للأدعية ما عندنا دعاء مقيد. وبالمناسبة أدعية الأشواط السبعة هذه بدعة من البدع، هناك كتيبات وهناك يعني أشياء توزع وتقال وتنشر على أن والله الشوط الأول له دعاء مخصص والثاني إلى السابع، هذا من البدع. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يوظفون أو يخصصون أدعية لأشواط الطواف السبع أبدا، بل الإنسان يدعو الله عز وجل بما يفتح الله عز وجل عليه. إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تعرفين هذا المكان، ها؟ لما تطوفين الشوط الأول عند الركن اليماني، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود هذا، تقولين هذا الدعاء، هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتسألين الله من خير الدنيا والآخرة في الطواف، في السعي، لما تصلين. بارك الله فيك. نعم، تفضل يوم علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الوالدة عندها ورم في البنكرياس،
نعم،
والهذه تعالج منه سنة، والدكاترة في مصر وفي اليمن منعوها من الصيام.
نعم.
هي قالت يعني ايش تعمل، ايش تدي صوامة، يعني تديها بدفعة او لا، كيف
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، هي تتعب من الجرع، بعد الجرع الكيماوي، وصلي وهي جالسة، لان كنت يعني آلم يديها ورجلها، صلي هي على قعود يعني ما فيش عليها شيء.
ان شاء الله اختم علي.
الله معك.
اهلا وسهلا. تفضل منورة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ. قبل أسبوع حصل نقاش حاد بين الأولاد، وكانوا على الغداء، فقاموا وحلفوا ما عاد يذوبهم الأكل هذا، وجاء في الليل وسخنوا لهم أكلوا. ما أدري هذا عليه كفارة يمين ولا وش، ونفس الأكل ليه؟
أي نعم. والأولاد بالغين يا منورة؟
أيوة كبار.
أي نعم، إن شاء الله أبشري.
في السؤال الثاني،
أي
أنا رحت السوق وكان أبا تسوق أعطاني ولدي الطاقة حقته، فحلفت أني ما أخذها.
أي
أعطاها أخته، وفي السوق هي بيدها، قلت لها حطيها في الشنطة، أحطيها، قلت حلفت ما شلها بإيدي كذا، قلت لها حطها في الشنطة وأنا اللي ما أشيل الشنطة. ما أدري علي أنا كفارة يمين ولا لا.
يعني البطاقة دخلت شنطتك أنت؟
أيوة اللي أنا ماشيلها.
أي وبعدين استخدمتيها؟
لا لا ما استخدمتها أنا حلفت.
طيب يا أم نورة أنت لما حلفتي قلتي والله ما أخذها، قصدك ما تأخذينها تسحبين منها أو تصرفين، ولا قصدك ما تشيلينها أبد؟
لا لا قصديني ما أصرف منها يعني ما أشيلها يعني ما أخذها يعني أصرف منها.
اي هذا المقصد، هذا المقصد. طيب انت الان دخلتها البنت في الشنطه ورجعتيها للولد؟ ها
رجعتها قلت هو يدخل يده ياخذها لاني ما شلتها بايدي. لا
اي لكن اصل حلفك انت من الاصل على اساس انك ما تستخدمينها.
ايوه ايوه.
طيب ابشر يا منوره.
يلا شكرا يا شيخ.
مرحبا اختي مريم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله الشيخ الله يعطيك العافيه يا رب.
يعافيكم.
مرحبا شيخ لو سمحت، في بعض العوائل يكونوا محتاجين إلى سلع غذائية، فهل من الممكن أن أشتري لهم هذه السلع الغذائية ولكن أن هي تكون من فلوس زكاة المال؟
إن شاء الله.
السؤال الآخر يا شيخ، أفطرت يعني قبل الأذان بدقائق معدودة، سمعت أذان الموبايل وأشكل علي يعني الموضوع، توقعت أنه الأذان عادي أنه الأذان أذان المنطقة يعني.
نعم.
ما الحكم، هل الصيام صحيح أم لا؟
كم دقيقة؟
تقريبا دقيقتين ثلاث دقائق.
نعم إن شاء الله يا مريم.
شكرا يا شيخ.
عفوا مرحبا. طيب أرجع لأخت أمة الله بارك الله فيها تقول أنا ناوية أجيب عمرة عن الميت في سفرتها. عفوا تقول كيف تكون يا أختي أمة الله بارك الله فيك؟ أولا بالنسبة لتكرار العمرة في السفرة الواحدة هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح بأن المعتمر ما يكرر العمرة في السفر الواحد، لأن العمرة هي الزيارة، العمرة نسك، العمرة في اللغة الزيارة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر العمرة في السفر الواحد أبدا، وما ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يكررون العمرة في السفر الواحد، بل كبار التابعين لما بدأت هذا الأمر ينتشر كانوا ينكرون، منهم طاووس بن كيسان اليماني هذا من أئمة السلف كان يقول ما أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، العمرة هذه خليها لنفسك، وبالنسبة لأمواتك ادعي لهم هناك في الطواف والسعي وفي الصلاة، إلا إذا سافرت مثلا رحت المدينة ورجعت المكة وحابة أنك تجيبين عمرة تحرمين من ميقات المدينة وتنوين عمرة لأمواتك، اجمعيهم بعمرة واحدة ما دام أنهم قد اعتمروا في حياتهم، مثل الوالد والوالدة إذا كانوا قد اعتمروا في حياتهم وأنت داخلة تنوين هذه العمرة ثواب هذه العمرة لوالديك مثلا يكفي. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وهو قول يعني له وجه أنك تعتمرين وتهبين ثواب العمرة لوالديك، أما إذا كان لا ما اعتمروا أو أحدهما ما اعتمر لا تقع العمرة عنه، تقع العمرة عنه، تكون العمرة عن هذا الميت. وأيضا أخت الفاضلة أكثر من الطواف، الطواف ولله الحمد عبادة، لو تطفين كل 7 أشواط صلي ركعتين هذه عبادة، وممكن تهبين ثواب الطواف للميت في القول الراجح، يعني تطوفين وتسألين الله عز وجل أن يكتب أجر هذا الثواب لميتك فلان مثلا. والدعاء أخت الفاضل أعظم شيء يصل الميت الدعاء، وهذا الناس يتساهلون فيه، الناس الآن يركزون على الصدقة يركزون على الحج على العمرة، صحيح هذه فيها نصوص، لكن أفضل شيء الدعاء، وهذا الدعاء يسره الله عز وجل في السفر وفي الحضر وفي الصحة والمرض وفي الصلاة وخارج الصلاة وهكذا. فأكثر من الدعاء لأمواتك بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول عندي سهم استثماري في مستشفى ولكن ما قبضنا الربح بعد وهذا من 8 أشهر، تقول ما حكم الزكاة؟ أخت الفاضل الزكاة تجب بشرطين، زكاة المال تجب بشرطين، أولا بلوغ المال النصاب، والثاني حولان الحول على هذا النصاب. وبالنسبة للأسهم الاستثمارية الزكاة في الأرباح لا في أصل السهم، في الراجح من قولي الفقهاء المعاصرين الزكاة في الأرباح وليس في أصل السهم، لأنه استثماري تحول إلى أمر استثماري شيء استثماري. أما إذا كانت مضاربة فالزكاة في سعر السهم السوقي مع الأرباح. وما دام أنكم ما استلمتم الأرباح ما عليكم زكاة يا أخت الفاضل، حتى لو كان ساهمتم قبل 8 أشهر حتى تقبضون، إذا قبضتم الربح تستقبلون به سنة جديدة، ما تزكين مباشرة. يعني الآن قبضت الربح مثلا في رمضان، في رمضان القادم تزكين هذه الأرباح إذا بقيت وما صرفتيها، إذا بقيت وما صرفتيها. بارك الله فيك. أما الله من العراق تقول عندنا دار مؤجرة عرضناها للبيع لكن ما يعني أحد اشتراها إلا لنا، هل عليها زكاة؟ أختي أما الله بالنسبة للدار المؤجرة الزكاة في أجرتها إلا إذا تحولت إلى عرض من عروض التجارة، وأنت ذكرت الآن بأنك عرضتوها للبيع، من ساعة عرضكم الدار للبيع تحسبون، فإذا كملت سنة كاملة وما أحد اشتراها تقيمون الدار بسعر السوق وتخرجون زكاته، لأن عرض من عروض التجارة أصبحت الآن، أصبحت عرض من عروض التجارة، العرض هو الذي يعرض ويزول، الآن ما زالت بعد موجودة، إذن تخرجون زكاتها عندما يكتمل حول كامل، حول كامل. بارك الله فيك يا أمة الله. أمة الله من العراق تسأل تقول هل يجوز استعمال مرطب الشفايف أثناء الصيام؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يستعملوا مرطب الشفايف أثناء الصيام ولا حرج في ذلك، بل أنا ذكرت في لقاء سابق أن المرأة يجوز لها أن تضع ما يسمى بالروج مثلا أثناء الصيام ما يضرها، تستعمل المساحيق، تستعمل الكريمات، المراهم، هذه الكريمات والمراهم الجلدية السطحية هذه ما لها علاقة، لا تضر الصوم حتى لو وجدت طعمها في لسانها. ولذلك مرطب الشفايف، الروج، المراهم، المساحيق، كل هذه جائزة للصائم ولله الحمد والمنة. ناصر من العين يقول أنا عندي نية العمرة، بالنسبة للزكاة يقول ممكن أعطيها للعمال في المسجدين الشريفين؟ ناصر بارك الله فيك ورضي الله عنك وتمم الله سفرتك وقبل الله إن شاء الله عمرتك مقدما. أخوي الفاضل بارك الله فيك، الأفضل أنك تعطي الزكاة في البلد اللي أنت فيه، تعطي الزكاة في البلد اللي أنت فيه، تشوف الفقراء المساكين أو تعطيها صندوق الزكاة هم يتولون توزيعها مثلا، ولا تأخذها معك، هذا الأفضل والأكمل. وبعطيك فائدة، أن بعض الناس الآن يأخذ زكاته ويوزعها في الحرمين، يعتقد بأن دفع الزكاة في الحرمين له فضل، ما في فضل، ذيك الصدقة صحيح الصدقة نعم، لكن الزكاة لا، الزكاة فريضة واجبة، الزكاة فريضة واجبة، ركن من أركان الإسلام، تأدي في مكة في المدينة في بلدك يستوي الأجر، هذا أسقط ركن من أركان الإسلام. والأصل أنك تؤدي زكاة مالك في بلدك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن ثم قال له فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدق، يعني زكاة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، فترد في فقرائهم. فلذلك أخوي الفاضل تحرص على أن تدفعها في مدينتك، تقول لي والله أنا ما أعرف إلا فقراء قليلين ويزود عندي، عليك بصندوق الزكاة مثلا، أو استعن بالجمعيات الخيرية أو بالهلال الأحمر يساعدونك في الوصول إلى الفقراء والمساكين والغارمين الذين يستحقون الزكاة. أم علي من اليمن تقول الوالدة عندها مرض في البنكرياس، الأطباء منعوها، تقول يعني الآن تريد أن تطعم، كيف يكون الإطعام؟ أم علي بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها يا رب، بالنسبة لها ممنوعة من الصيام بأمر الأطباء، إذا تجتنب الصيام للحالة الحرجة الصحية اللي تمر فيها، إذا الواجب عليه أن تنتقل إلى الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قضية الإطعام طبعا الآن دخل شهر رمضان، دخل شهر رمضان الآن، إما هي طبعا على أحوال، إما أن تطعم يوميا مسكين، كل يوم تطعم مسكين، هذا طيب وهذا أفضل الأحوال. الحالة الثانية أن تطعم بعد مرور أيام، يعني مثلا كل أسبوع، مثلا إحنا صمنا متى؟ يوم السبت، ها الجمعة، يوم الجمعة تطعم عن 7 أيام الماضية والجمعة اللي بعده وهكذا حتى يقولون غدا العيد مثلا آخر، هذا تطعم عن 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 ما سبق من الأيام، هذه الحالة الثانية. أو كل 10 أيام مثلا، 10 أيام الأولى تطعم عما سبق والعشر أيام الثانية وهكذا حتى تنتهي. إذا ما حصل أطعمت لو في شوال مثلا، إذا ما استطعت لو في شوال، لكن الأفضل أن تطعم يوميا أو تطعم كل يعني مرور بعد مرور أسبوع 10 أيام تطعم عما سبق، وتطعم مسكين عن كل يوم. المسكين طبعا وجبة تشبع فقير أو مسكين، وجبة مثل شوفوا الطعام عندكم يا أم علي في اليمن، ما هو الرز مثلا، رز ولحم وإيدام، هذا اللي يطعم. أو الوالدة تسوي عشاء، أو أنت تسوي للوالدة عشاء مثلا، وتعزمون عليه مثلا فقراء ومساكين، فقراء ومساكين. أو تقول الوالدة لصاحب مطعم تثق فيه، تقول له هذا مبلغ مالي، أطعم لي 30 مسكين، أطعم لي 30 مسكين، سواء في آخر رمضان أو في شوال. الأمر واسع ولله الحمد والمنة. أم علي تقول الوالدة يعني بعد ما أخذت الجرعة الكيماوي أصبحت تصلي جالسة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالوالدة مدام أنها عاجزة عن القيام بسبب الجرعة الكيماوية شفاها الله وعافاها، تصلي جالسة ولله الحمد، وتصلي متربعة. تعرفين التربع اللي يجلس الإنسان يدخل رجليه مع بعض، يجلس على مقعدتيه، هذا يسمونه التربع، وتحط يديها بهذا الطريق الله أكبر وتصلي. إذا جاء الركوع تقول الله أكبر، تومي برأسها سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمد، ثم تومي برأسي أكثر، إلا إذا استطاعت السجود تسجد. إذا تقول لا أنا أستطيع أسجد وأنا جالسة تسجد، ما تستطيع تومي إيماء برأسها يعني أقل من وأخفض من الإيماء في الركوع، وتصلي كأنها واقفة وهي قاعدة، وصلاتها تكون بإذن الله صحيحة. لماذا؟ لعجزها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أم نورة من السعودية تقول قبل أسبوع حصل نقاش حاد بين أولادي، وحلفوا أنه ما يذوقوا هذا الأكل في الليل، تقول سخنوا الأكل وأكلوه أو سخن لهم وأكلوا، ماذا عليهم؟ أم نورة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان في ساعة الغضب ينتبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. والله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والأمر الثاني بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يحفظ أيمانه، قال تعالى واحفظوا أيمانكم، النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن اليمين، ولذلك الإنسان لا يحلف على أي شيء، لا يحلف على أي شيء. الأمر الثالث الله عز وجل جعل لنا مخرج وفرج بالنسبة للإنسان الذي يحلف على عدم فعل شيء أو فعل شيء هو يحتاج إليه، مثل الطعام. يعني الآن أولادك حلفوا بالله أنه ما يأكلون هذا الطعام وبعدين أكلوا، بعدين أكلوا، إذن على كل واحد منهم كفارة يمين، لقول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، ولذلك على كل واحد منهم كفارة يمين، الواردة في قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فعلى كل ولد ممن حلف، ها اللي حلف قال والله ما أكل من هذا الطعام ثم أكل منه، يروح يطعم 10 مساكين. والحمد لله الجمعيات موجودة عندكم، ممكن يعطون الجمعية، يوكلون الجمعية، يطلعون عنهم إطعام كفارة الحلف، يطلعونها الجمعية. بارك الله فيك يا أخت نورة، تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يعطيك العافية، الحين أنا كل سنة أختم القرآن الحمد لله، هل يعني من الواجب والضروري ختمة القرآن في رمضان، ولا هي ما بس صدقة يعني أجر أقصد؟
أختي سارة أعيد السؤال لو سمحت، أعيد السؤال.
السؤال كل سنة أنا أختم القرآن.
كل سنة تختمين بالسنة يعني؟
لا لا في شهر رمضان أقصد.
في شهر رمضان تختمين؟ نعم.
ختمة كالعادة. إيه؟ يا شيخ يعني هل الختمة، في ناس عندي يقولون إنه وجب إنك تختم القرآن.
يعني قصدك إذا ختمت أكثر من مرة يعني؟
إياها يعني هو سنة ولا واجب؟
ها قصدك الحكم يعني؟
أيوة
إن شاء الله.
السؤال الثاني جزاك الله خير، تفريش الأسنان بالمعجون فيها زي الطعم زي النعناع كذا، هل عادي ولا
إيش هذا؟
تفريش الأسنان بالمعجون
معجون معجون الأسنان أيوة، في
هل
طعم
عادي؟
في طعم يعني
إيه
إن شاء يعني. الله يسأل
الله يجزاك خير.
مرحبا أختي. عبد الله
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أخوي عبد الله.
شيخ عندي استفسار بخصوص صلاة التراويح.
أيوة.
إنها صلاة التراويح ما صارت جماعة إلا في عهد عمر بن الخطاب.
نعم.
فالإمام مالنا يقول من صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة كاملة.
نعم.
هذا صحيح؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك. طيب طيب نورة بارك الله فيها من السعودية تقول أنا رحت للسوق ومعي ولدي وبغى يعطيني بطاقته، تقول أنا حلفت أني ما أخذها، وبعدين أعطاها أخته وحطتها في شنطتي وقلت لها على أساس أني أخذها، تقول علي شيء. أخت نورة بارك الله، عفوا أم نورة بارك الله فيك، بالنسبة لك ما عليك شيء ما دام أنك ما استعملت، لأنك أنت حلفتي أنك ما تأخذين البطاقة، ليس المقصود أنك تلمسينها، لا المقصود أنك تستعملينها، لأن طلبتيها من الولد يمكن تلكة ولا شيء وحلفت أنك ما تأخذينها، ما عليك شيء ولله الحمد ما دام أنك ما استعملتي. إذا استعملتيها حاسبتي فيها ولا سحبتي منها عليك كفارة يمين. أما وقد ذكرتي بأنك ما لمستيها وحطتها في الشنطة عشان يجي يأخذه، ما عليك شيء ولله الحمد، مع تأكيدي على قضية الانتباه إلى مسألة الحلف وحفظ اليمين وتعظيم الله، تعظيم اليمين من تعظيم الله عز وجل، لأن الإنسان إذا أكثر من الحلف هذا يجعل يستمرئ الحلف حتى يحلف بالحق والباطل وبالصح والغلط وعلى كل شيء. فتنبه يا أختي أم نورة بارك الله فيك. مريم من الفجيرة تقول يعني بعض العوائل محتاجين إلى سلع غذائية، تقول هل يمكن أني أشتري هذا من فلوس الزكاة؟ أختي مريم بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا. وهذه يعني من خلال سؤال الأخت مريم أوجه نصيحة إلى كل من يشاهدنا أن يتقوا الله في الزكاة. وللأسف الشديد الآن كثير من الناس أصبحوا يقلبون زكاة المال إلى سلال غذائية، وهذا غلط. الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، قال العلماء اللام للتمليك، وجماهير العلماء من السلف والخلف على أن زكاة المال ما تقلب إلى أشياء عينية، لا تقلب إلى مواد غذائية ولا تقلب إلى أجهزة كهربائية ولا تقلب إلى كذا، يعطى الفقير، الفقير أدرى بحاله. يعني لماذا الآن أنا ألزم الفقير أن يأكل الشيء اللي أنا أشتري له؟ الله عز وجل ما أمر بذلك، ما أمر بذلك. فلا تتساهلوا يا أخواني في موضوع الزكاة، هذا باب الصدقة التبرع، هذا باب الوقف مثلا، نعم هذا باب الصدقة عريض وكبير. اشتروا مواد غذائية، اشتروا بطانيات، اشتروا سلال غذائية، اشتروا مكيفات، أجهزة، هذا صدقات، هذا باب الصدقة. الزكاة حساسة جدا، الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل، ولذلك جماهير السلف والخلف ها على أن الزكاة ما تحول، زكاة المال ما تحول إلى أعيان، ما تحول. وإن كان في قول فهذا قول ضعيف يصادم النصوص الشرعية، يصادم ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. فلذلك أختي ما تحولينها إلى سلال غذائية أو إلى مواد غذائية، وإنما تعطين المال للفقير، الفقير أدرى، الفقير أدرى بكيف يستعمل هذا المال. الآن بعض الناس يلزم الفقير أن يأكل اللي يريد هو، يقول له والله خذ هذا الطعام، وبعض الناس الآن يروح يشتري لحم يقول أعطي الفقير، الفقير ما يريد لحم، عنده شيء يغنيه عن اللحم، عنده ضروريات، عنده حاجيات أفضل من أكل اللحم، أفضل من أكل اللحم. بعض الفقراء مهدد بالسجن، إذا جبت له الزكاة وعطيته النقد فرجت عنه كربة من كرب الدنيا، وفرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة، وإن كان هذا باب الصدقة لكن أنت فرجت راح يسدد الديون اللي عليه، يسدد الالتزامات اللي عليه. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. مريم من الفجيرة تقول أنا أفطرت قبل الأذان بدقيقتين تقريبا لأني سمعت أذان الجوال وظنيت أذان المسجد، ما حكم صيامي؟ أختي مريم بارك الله فيك، ما دام أنه حصل خطأ، أخطأتي ظنيتي بأن المسجد هو الذي أذن وتبين بأن المنبه الجوال هو الذي أذن، ما عليك شيء، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث القدسي عند مسلم قد فعلت، ولقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأي إنسان أخطأ أفطر خطأ يظن بأن الأذان أذن سمع مؤذن وكذا ما عليه شيء ولله الحمد والمنة معه. واجب الاحتياط، واجب الاحتياط. وأنا أنصح كل واحد في المدينة يلغي تطبيق الأذان، لأن سنويا تجينا مثل الأسئلة هذه، سواء أذان المغرب أو أذان الفجر. أنا نصيحتي كل إنسان يشيل تطبيق الأذان في رمضان، لأن يخطئون أغلب الناس يخطئ. وبعض الناس يسافر مثلا، يسافر الجهة الغربية، منطقة الغربية مثلا، وجواله حاطة في المنطقة الشرقية، يأذن ويأذن ويفطر والشمس باقي عليه 5 دقائق، يفطر على الجوال، على التنبيه اللي في الجوال. فنصيحة ألغوه حتى لا تتورطون، لأن هذا قد يكون من التساهل هذا. والصائم يجب عليه أنه يعني ينتبه ويحرص على صيامه. سارة من السعودية بارك الله فيها تسأل عن حكم ختم القرآن، تقول أنا أختم القرآن مرة في رمضان، ما حكم ذلك؟ سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك. ختم القرآن وقراءة القرآن من السنن المستحبة في قول جماهير أهل العلم، وقراءته من فضائل الأعمال. ولذلك القرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقراءة القرآن في تتأكد في شهر رمضان، تتأكد قراءة القرآن في شهر رمضان. لماذا؟ لأنه شهر القرآن. قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان السلف الصالح يتفرغون لقراءة القرآن في رمضان. فهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك كان يفر من دروس الحديث والفقه ويتفرغ للقرآن، وكان كثير من السلف يختمون في القرآن ختمات كثيرة يعني، تزداد الختمات في العشر الأخير من رمضان. ولذلك أختي الفاضلة تختمين كل سنة مرة، نعمة طيب، لكن زيدي اللي يختم مرة ويستطيع أن يختم مرة، يستطيع أن يختم مرتين وثلاث وأربع، صلى الله تعالى أنه يكتب لك الأجر. أم فيصل،
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا عندي متلازمة شجرا، اللي هي هاي المتلازمة الجفاف التام، بسبب إصابتي في مرض الذئبة الحمراء.
نعم.
وخلال الصيام صار عندي جفاف تام في الحلق، ف أضطر أني أتنظف يعني أساس أني أرطب شوي لساني، وكرمت يتكون عندي يعني بلغم في الحلق، فأضطر أني أطلع، هل يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله فيصل،
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا. أم محمد اليمن.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أقول لك عمت زوجي.
إيه. راحت أم محمد. حاول يا أم محمد مرة ثانية. تفضلي يا سارة. سارة من ليبيا. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر يا شيخنا.
الله يبارك فيك ويحفظك.
يا شيخي عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
شيخي، سؤال أول، يوم كبيرة في رمضان انتشر على وسائل التواصل نية صيام شهر رمضان كاملا.
أعيد يا أختي سارة، أعيد لو سمحتي.
في أول يوم في كبيرة شهر رمضان،
أول يوم من رمضان،
كبيرة شهر رمضان،
عفوا إيش؟
الكبيرة كبيرة شهر رمضان.
إيش معنى كبيرة شهر رمضان؟
يعني قبل رمضان بيوم.
قبل رمضان بيوم. تسمونها كبيرة أنتم؟ طيب.
انتشر على التواصل الاجتماعي لا تنسوا نية صيام شهر رمضان كاملا.
نعم.
يعني يا شيخ هل هذا الكلام صحيح؟ وكانوا يكتبون عن الشهر اللهم إني نويت صوم شهر رمضان كامل بهذه الطريقة، يعني يقولون
شان.
يا شيخي ما معنى قول إيمانا واحتسابا في حديث النبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ إن
شاء الله.
ثلاثة، ما حكم وضع غطاء على سفرة الأكل وأواني مكتوب عليها رمضان كريم ويستعملونها يا شيخ في الأكل والشرب؟ إن
شاء الله.
أربعة، كيفية الصلاة إذا مثلا في قيام الليل أو التراويح يعني أراد الشخص أن يجلس، يعني يجلس بس في القراءة، الركوع والسجود يستطيع، كيف يا شيخ يكون يعني القراءة بعد الفاتحة يجلس أم يعني بعد التكبير أو ماذا؟
يعني قصدك يريد أن يطيل من قراءة القرآن؟
نعم نعم.
إن شاء الله إن شاء الله يا سارة.
يا شيخي معلش نصيحة بعد إذنك.
تفضلي.
أنا أتمنى يا شيخ أن أقدم نصيحة لمن لديه أم أو أب أميين لا ينسوهم من أن يقرأوا معهم القرآن يا شيخ في شهر رمضان. يعني أنصحهم يا شيخ لأن لما يتوفوا حيكون في ألم عند الأبناء إنهم ما ختموا معهم.
إن شاء الله يا سارة أبشر، شكرا على النصيحة. تفضل يا صالح. صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا ومسهلا.
طول عمرك. أسألك عن بالنسبة للزكاة، تعرف الحالة في اليمن الأيام هذه تعبانة.
نعم.
فزكاة المال إذا مثلا الأهل هناك في ناس تعبانين ونرسلها لهم، وناس يعني معروفين إنه تعبانين ما عندهم أشياء، تعرف كل شيء غالي عندهم هناك في اليمن.
أبشر. إن شاء الله. أبشر يا صالح.
طول عمرك. تسلم.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت سارة من السعودية تسأل تقول بالنسبة لمعجون الأسنان، تقول هناك معجون أسنان يعني يوجد فيه نكهات وطعم، ما حكم استعماله للصائم؟ يجوز، يجوز للصائم أن يستعمل معجون أو فرشاة الأسنان حتى ولو كان مشتملا على شيء من النكهات أو الطعم، بشرط أن يلفظ الماء، أن يلفظ المعجون ولا يدخله إلى جوفه. فإذا كان يضمن أن لا يدخل إلى جوفه شيء صيام صحيح ولله الحمد والمنة. إذا كان يخشى، بعض الناس يقول لك أنا ما أضمن نفسي، أنا لي تجربة سابقة، نقول له لا لا تفعل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاحتياط حتى لا يدخل شيء إلى الجوف. فإذا كان الشخص يقول والله ما أضمن، أنا لي تجربة ما استطعت أني ألفظ الماء أدفع الماء، نقول لا تفعل. أما إذا كان شخص معتاد على فرشاة ومعجون الأسنان لا شيء عليه، حتى لو كان فيه طعم، يعني بعض الصائمين يظن ما دام أنه شعر بطعمه في لسانه خلاص أفطر، لا غير صحيح. الآن يجوز للصائم أن يتذوق الطعام ويلفظه، وإن كان بعض العلماء يكره، لكن الراجح الجواز إذا احتاج إلى ذلك. عبد الله بن العين يسأل يقول بالنسبة لصلاة التراويح، يقول المعلوم بأنها شرعت في عهد عمر، إمام مسجدنا يقول قال حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل. عبد الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة لصلاة التراويح سنها النبي عليه الصلاة والسلام وليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى التراويح الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فازدحم الخلق حتى امتلأ المسجد وامتلأ يعني كثر الصحابة، حتى جاءت الليلة الرابعة فانتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج ليصلي بهم فلم يخرج، فأصبح فكان بعض القوم يتنحنح حتى يسمعون النبي عليه الصلاة، يعني موجودين نحن تنحنحون ويرفعون أصواتهم بالذكر، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن ينصرفوا وكل رجل يصلي، وبين عليه الصلاة والسلام بأن خشية أن تفرض عليه، خشية أن تفرض على الأمة، ولو فرضت على الأمة لا شق على الناس، ما كل أحد يستطيع أن يصلي التراويح. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، ولذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح جماعة، وأقر الصحابة الذين صلوا خلفه 3 ليال هم يصلون خلفه، في الليلة الرابعة توقفوا بين لهم السبب خشية أن تفرض على الأمة ويشق عليها. فلما جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا في عهد أبي بكر الناس يصلون التراويح، الرجل والرجلان والثلاثة، هذا رجلين هنا يصلون، 3 هنا، 4 هناك، 1 لوحده في المسجد وفي البيوت. فلما جاء عمر رضي الله عنه وجد يعني أن هذا لا يتفق مع مقاصد الشريعة من الاجتماع، شريعة الجماعة، فأعاد الناس على ماذا؟ أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دخلوا إذا الناس يعني يصهم، أعادهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحياها رضي الله عنه وأرضاه. ثم كلف تميم الداري وأبي بن كعب يصليان بالناس، فكانوا يقرؤون بالمئين، يعني مئات الآيات يقرؤون. ولذلك الحديث الذي ذكرته حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وهذا حث وتحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة مع الإمام. بل هذا الحديث يشير إلى أن صلاة التراويح ستعود، أن صلاة التراويح ستعود، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فعادت صلاة التراويح جماعة كما صلاها الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت ولله الحمد حية منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم توقفت الفترة هذه بشكل المعهود الآن إلى يومنا هذا، من عهد عمر إلى يومنا هذا، والناس يصلون التراويح. أم فيصل من دبي بارك الله فيها تقول عندي متلازمة الجفاف التام بسبب إصابتها بالذئبة الحمراء، تقول يعني أحتاج أثناء الصيام إلى المضمضة لأن أعاني من جفاف تام جدا، وأيضا أعاني من البلغم، أضطر أخرج البلغم، ما حكم صيامي؟ أم فيصل شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك ورفع الله درجتك. أختي الفاضلة، بالنسبة للصائم سواء كان محتاجا إلى تبليل الشفتين أو المضمضة أو غير محتاج يجوز صوم الصحيح ولله الحمد والمن، وأنت بأمس الحاجة إلى المضمضة وإلى يعني ترطيب الشفتين بالماء ما في بأس ولله الحمد والمن، ولا يضرك هذا الشيء. ولو اغتسلت باليوم الواحد أكثر من مرة وأنت صائمة لا حرج عليك ولله الحمد، إذا اعتقدت بأن الاغتسال يرطب الجسم ويضيف إليك أشياء تساعدك على إمرار اليوم بسلام وأنك تفطرين في وقت الغروب، طيب بارك الله فيك ما يضرك. أما قضية البلغم أختي الفاضلة، أنت غير مكلفة بإخراج البلغم الذي لم يخرج إلى الفم، فوجود البلغم يعني في أعلى الصدر هذا لا يكلف الإنسان أن يخرجه، هذا نوع من الوسوسة، ولذلك أختي الفاضلة أنت غير مكلفة، فلو دخل البلغم صومك صحيح ولله الحمد والمن. أما إذا خرج إلى الفم تلفظين، فإذا خرج إلى الفم تلفظين، أما وجود داخل في 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 منطقة الصدر أو على الصدر ما بين الصدر والحنجرة هذا ما يضر ولله الحمد، ما يضر حتى لو دخل ما يضرك ولله الحمد والمن. سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني عندنا انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي قبل رمضان بيوم رسالة تفيد بأنكم انووا الصيام هذه الليلة، صيام رمضان كاملا، وقولوا اللهم إني نويت صيام شهر رمضان إلى آخر ما ذكرت. سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنية شرط من شروط صحة كل عبادة قولية كانت أو فعلية بدنية أو مالية، يجب على الإنسان أن يستحضر النية لكل عبادة، كل عبادة حتى الحج والعمرة النية محلها القلب والصلاة والزكاة والصيام وبقية وبر الوالدين، صلة الأرحام، الصدقة، الوقف، كل هذا ينويه الإنسان، والنية محلها القلب وليس اللسان، ولذلك النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يتلفظ بالنية، ما كان يتلفظ بالنية، ولم يثبت عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يتلفظون بالنية. ما يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني نويت أن أصوم، لماذا؟ لأن هذه ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعبدنا بالإخلاص له وبمتابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعني يقل بهذا أحد من الأئمة المشهورين المتبوعين المشهود لهم بالاجتهاد وبمتانة الدين والعلم ما كانوا يقولون نوينا أن نصوم نوينا أن كذا. فلذلك هذه بدعة من البدع، وهذه تسمى من البدع الإضافية البدع الوصفية. ها، فلذلك ما يجهر الإنسان بالنية، النية محلها القلب. النية يقول العلماء هي عزم القلب على فعل الشيء الممكن حصوله. فإذا خطر بالإنسان بأن في نفسه بأنه غدا رمضان غدا سيصوم، هذه نية. اللي يقوم الآن للسحور ما هذه نية، اللي يقوم للسحور هذه نية، اللي يستحضر أن يصلي التراويح ويروح ينام وناوي إن شاء الله يصوم من الغد يكمل، يعني هذه نية. أما قضية النية بالنسبة لرمضان هل هي نية واحدة أو لكل ليلة نية، جمهور العلماء يقولون لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة، هذا قول جماهير أهل العلم. والنية ما هي؟ الاستحضار، استحضار يعني تذكر أن غدا صيام. في مذهب من المذاهب الفقهية وهو قول حقيقة جيد، أن رمضان لما كان عبادة واحدة يشترط فيه تتابع صيام أيامه يكتفي بنية واحدة من أول رمضان، من أول رمضان نحن صمنا يوم السبت ليلة السبت نوى الناس أن يصوموا رمضان كامل، إلا إذا قطع الصائم صيامه بفطر بسبب عذر شرعي كسفر أو مرض أو امرأة حاضت مثلا، فإذا عادوا إلى الصيام يستأنفون نية جديد، يستأنفون نية جديدة. فلذلك لو شخص قال والله في قلبه نوى أن يصوم رمضان كاملا، هذه نية عامة تكفيه ولله الحمد. مع أن أنا ما أتصور أن أحدا يصوم رمضان وما يستحضر نية الصيام أبدا، ما أتصور. لكن العلماء لما يذكرون هذا يذكرون في حالات يحتاج إليها الناس. مثلا شخص جاء قبل صلاة المغرب مرهق من عمله، مجهد من شغله، ها، فنام، نام يوم من أيام رمضان وما استيقظ إلا بعد أذان الفجر، يحصل ولا لا يحصل؟ في ناس سبحان الله من شدة التعب ينام. طيب الآن محل النية أين؟ الليل، الليل. الآن هو الليل ذهب في النوم، ذهب في النوم. قال العلماء فما دام أنه نوى من أول رمضان أن يصوم رمضان كاملا كفته هذه النية. واضح؟ بارك الله فيك. تفضل يا أم شهد. أم شهد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي بنت مطلقة.
نعم.
وبغيت أعرف شو عدتها، كيف تكون عدة، يعني تطلع من البيت ما تطلع
إن شاء الله.
يلا جزاك الله خير.
مرحبا. طيب سارة من ليبيا تقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا؟ أختي سارة بارك الله فيك، نعم جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما قوله إيمانا، إيمانا بالله سبحانه وتعالى وإيمانا بشرعه وبحكمه سبحانه وتعالى، واحتسابا احتسابا للأجر، لأن هذه العبادات فيها مشقة، فيها مشقة، لكن مشقة محتملة ولله الحمد، فيحتسبها الإنسان في سبيل الله إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله. يلا أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مبروك عليك الشيخ يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الشيخ لو سمحت، زوجي شوي كبير وصايم، هو صام الحمد لله يصوم لكن شوي يضيع، والبارحة صايم كمل الصيام لثاني يوم أذن الأذان قبل غرفة الماء وشرب ماء
أذان الفجر، ها؟
هنا عمر عند الأذان، بعد ما وقف الأذان هو شرب الماء.
وعقله معه يا محمد؟ عقله معه؟
عقله لا، عقله يضيع ساعات، يضيع وساعات يتكلمنا يعني عادي.
إيه
والحمد لله صاحي ما في مرة، الإنسان كبير
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
الله يسلمك. الله.
مرحبا. سارة من ليبيا تسأل عن حكم غطاء يسمونه السفرة أو شيء، تقول يوضع على الأكل مكتوب عليه رمضان كريم أو شيء من هذا القبيل. أختي سارة بارك الله فيك، يعني إذا كان هذا الغطاء أو السفرة التي توضع ليس فيها شيء من الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية يظهر بأنه لا حرج، لكن مسألة ذكر رمضان كريم أو شيء يعني يتنبأ له الناس. فلفظة رمضان كريم إضافة الكرم إلى رمضان هذه محل يعني انتقاد عند أهل العلم، والكرم والبركة من الله عز وجل، ولذلك الإنسان يتنبه لمثل هذه الأشياء ولا يستخدم مثل هذه العبارات، أو يضعها أيضا محل الامتهان. السفرة هذه تلقى في المزابل وفيها رمضان، ورمضان يعني لفظة عربية جاءت في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتنبهوا لهذا، تنبهوا، ما في داعي لمثل هذه الأشياء. سارة تسأل عن كيفية قيام الليل، تقول إذا كان الشخص يحب الإطالة في قراءة القرآن، تقول يعني السجود الركوع والسجود يستطيع عليه، لكن بالنسبة للقيام والجلوس بعد ذلك، هل يبدأ القيام أو يبدأ الصلاة جالسا؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للسنة لو صلاها القادر على القيام جالسا جاز ولله الحمد، جازت ولله الحمد، أو صحت ولله الحمد، وله نصف أجر القائم، نصف أجر القائم إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فله الأجر كاملا. الأمر الثاني بالنسبة للشخص الذي يريد أن يطيل قراءة القرآن ولكنه يتعب أثناء القيام، فالمشروع في حقه أن يكبر قائما ويقرأ الفاتحة قائما، ويقرأ ما تيسر مما يستطيع ويقدر عليه، ثم إذا شعر بتعب جلس، إذا شعر بتعب جلس ويكمل قراءته للقرآن، ثم إذا جاء فترة الركوع قام، إذا جاء للركوع قام، ثم يركع ويسجد بشكل طبيعي. وقد ثبت هذا من حديث عائشة وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سارة تريد نصيحة لمن لديه والدان أن يقرأوا معهم القرآن حتى يعني يكونوا قد ختموا معهم وشيء من هذا القبيل. أختي سارة أولا تشكرين على هذه النصيحة، ونحن كررنا حقيقة كثيرا يعني النصائح للأولاد بالاهتمام بالوالدين، لا سيما الذين لا يحسنون القراءة، أن يقرأوا معهم أو يقرأوا عندهم حتى يستمعوا إليهم، أو أن يصححوا لهم القراءة إن كانت قراءتهم فيها لحن مثلا. فيعني أنا أؤكد على ما ذكرته الأخت سارة من يعني هذه النصيحة الطيبة، أن كل من لديه والدين لا سيما من لا يحسن القراءة أن يقرأوا عندهم أو أن يقرأوا عليهم مثلا، ويحتسبون الأجر في ذلك. صالح من أبو ظبي يقول أوضاع اليمن تعرف بأنها صعبة جدا، ممكن نرسل الزكاة إليهم؟ أخوي صالح بارك الله فيك، نعم يجوز، لعلك التبس عليك ما ذكرته مع الأخ أبو علي أظن من العين، أو عفوا ناصر من العين. ناصر من العين يريد أن يأخذ زكاة ويطلع فيها للحرمين يعطيها للعمال، ما تدري العمال هؤلاء قد يكونوا لا يستحقون الزكاة، ليس كل عامل يا أخوي ناصر يستحق الزكاة، وسامحني يمكن أنا كنت ناوي أنبه على هذه، لكن الآن سؤال الأخ صالح نبهني، ليس كل عامل يستحق الزكاة، بعض العمال ما يستحق الزكاة عنده كفاية. فلذلك وأيضا في تنظيم الآن طيب، جميع دولنا الآن تنظم مسألة يعني الزكوات والصدقات، وأن المتسولين هؤلاء يعني يجب ضبطهم، خاصة مع وجود ممارسات ووجود نماذج سيئة جدا، وابتزاز للناس وضحك على ذقون الناس واستدرار عاطفة الناس الآن، ويتبين بأن هؤلاء يستعملونها استعمال سيء، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من في الحرمين مكتفين ولله الحمد. بالنسبة للأخ صالح لا، يقول وضع اليمن وضع معروف، وضع اليمن وضع معروف، ما دمت أنك تثق بأن الزكاة ستذهب وتضعها في يد أناس فعلا من جماعتك، أقاربك، جيرانك هناك، أو توكل فيها أحد الثقات، أن ما تقع إلا في أيدي ناس ممن قال الله جل وعلا فيهم للفقراء والمساكين، والبقية الآية ما في بأس ولله الحمد والمنة. خلاص أم شهد اعتذر، سامحيني أم شهد، انتهى وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول اللقاء أجيب على سؤالك، وأيضا سؤال الأخت أم محمد من أبو ظبي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.